الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في هذا المسجد المبارك، ونحن كنا قد وقفنا على البيت 42 من أبيات تائية الألبيري، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الألبيري رحمه الله: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت. وتطعمك الطعام وعن قريب، ستطعم منك ما فيها طعمت. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. وتشهد كل يوم دفن خل، كأنك لا تراد لما شهدت. ولم تخلق لتعمرها، ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت. وسلم ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت. ونادي إذا سجدت له اعترافا، بما ناداه ذو النون ابن متى. ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت. وأكثر ذكره في الأرض دأبا، لتذكر في السماء إذا ذكرت. ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا، كما قد خذته حتى غرقت. ولم أشرب حمية أم دفر، وأنت شربتها حتى سكرت. ولم أنشأ بعصر فيه نفع، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. ولم أحلل بواد فيه ظلم، وأنت حللت فيه وانتهكت. لقد صاحبت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبت. وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. ونفسك
يكفي. الله يرضى عليك، حسنت، بارك الله فيك. لا زال المصنف رحمه الله تعالى من البيت 42 إلى البيت 57 يرغب طالب العلم في الصبر على العلم والحذر من الدنيا. ومن أعظم المعوقات لطالب العلم الاغترار بالدنيا والانشغال بها، ولهذا قال: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته. فطالب العلم لا بد أن يوطن نفسه على الإقتار، أن يعيش على القتر، والقتر معناه القلة والفقر والعوز والحاجة. لا يضر الإنسان كونه فقيرا، كونه لا يجد ما ينفق على نفسه أو على أولاده ما دام يعرف ربه سبحانه وتعالى. والعاقل هو من يعلم أنه يكفيه من الدنيا تمرات أو لقيمات. قال المصيبة إذا ما أنت ربك قد عرفت، المصيبة أنك إذا ما عرفت الله، ما الفائدة من الدنيا إذا ما عرفت الله؟ معرفة إجلاء، معرفة خشية، معرفة التعظيم. بعض الناس يظن أن أهل الدنيا في سعادة، ووالله إنهم لفي تعاسة بسبب وحشة قلوبهم عن الله عز وجل، ولا يجدون لذة إلا بقدر إنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فمنهم الذي يأخذ الأدوية لينام، ومنهم ومنهم ومنهم. ثم قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. ثمرات الطاعة يصعب حصرها. ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فما عند الله عز وجل لك من جميل، وسماه جميل لأن ثمرات الطاعة عند أهل السنة والجماعة تفضل من الله سبحانه وتعالى. ثمرات الطاعة تفضل من الله سبحانه وتعالى، ليس كما يظن البعض أنه استحقاق. يقول: أنا عبدت ما صار لي شيء، أنا سويت ما صار لي شيء. أنت تظن أن هذا استحقاق؟ هذا مثل اللي يقول: أعطيتك الدينار ما أعطيتني البضاعة. أنت ما قاعد تبيع تشتري مع الله، أنت تعبد الله لأنك عبد. إن أعطاك فهو تفضل منه، وإن لم يعطيك أنت قمت بشأن العبادة. ولنضرب الآن مثلا: إنسان عنده سائق، السائق مع أنه ليس عبد، أجير ولا لا، يستحق في الشهر كذا راتب، ولنفرض 100 دينار، فأنت تأمره بكذا وكذا وكذا، ولا يقول، لا يتضجر. إن أحسنت إليه وزدته مالا يفرح، إن أبقيته على نفس الشيء لا يتضجر، بل إذا تضجر سفرته. طيب، إحنا الآن عبيد لله عز وجل، إن عبدنا الله رزقنا في عبادتنا سعادة في قلوبنا عاجلة، إن عبدنا الله عز وجل فنحن لأننا نتحرك ونقوم ونجلس بحوله وقوته. أما ثمرات الطاعة فهذا جميل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا بفناء طاعته أنخت. من عرف لذة العبادة ولذة طلب العلم ولذة الطاعة ينيخ كما ينيخ الأعرابي ناقته عند الواحة، فيصبر على الناقة حتى يتروى. وهكذا العابد، وهكذا طالب العلم ينيخ نفسه بفناء طاعة الله عز وجل، وهي كناية عن الاعتكاف والعكوف، كناية عن الاعتكاف والعكوف. فقابل بالقبول لنصح قولي. قابل هنا بمعنى اقبل، لكن أتى بصيغة فاعل للمسارعة، أي بادر وسارع بالقبول لنصح قولي. بادر وسارع بالقبول، القبول بفتح القاف، ويخطئ من يضمه. القبول غلط، لأن القبول جمع قبل لغة فيه، عكس الدبر. أما القبول بفتح الفاء فمن قبل يقبل قبولا، ها مو قبولا، انتبه. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن والنصح معناه الخالص من الشوائب، القول الخالص من الشوائب. فإن أعرضت عنه فقد خسرته. هذه نصيحة غالية، الإعراض عنه سبب من أسباب الخسارة. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحته. هذه الآداب مراعاتها لا بد منها لطالب العلم قولا وفعلا. وتاجرت الإله، قد يقول القائل هل يمكن أن نتاجر مع الله؟ الجواب نعم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إيش الثمرات؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة بعد في ومساكن طيبة في جنات عدن بعد وأخرى، هذه عاجلة يعني، وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. ثمرات عظيمة. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحته. من هنا تدرك خطأ من يقول نحن لسنا تجارا مع الله، يقول نحن نعبد الله حبا لا تجارة، لا طلبا للثواب. هؤلاء كما قال ابن المبارك هم الزنادقة، يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب وحده، وهذا خطر عظيم. فليست هذه الدنيا بشيء، نكرة في سياق النفي تفيد التحقير، ها شيء اكتب نكرة في سياق النفي تفيد التحقير. فليست هذه الدنيا بشيء، من يعرف شنو اشتقاق الدنيا من شنو؟ من الدنو، وهو القرب. إذن لما تقول قرب معناته في بعد. كلمة الدنيا نفسها تثبت أن في شيء ثاني. اللي يقول لك ما في قيامة يقول له أنت وين؟ يقول لك في الدنيا. أقول له وين البعدة؟ يعني عجيبين هؤلاء الملاحدة، يقول لك يا أخي حنا في الدنيا، ما شاء الله تعرف الدنيا؟ إيه عارف الدنيا. إذن وين البعدة؟ وين إذا قال لك الدنيا من دني دني، ها يقول إذن وين العلو؟ ها فاشتقاق كلمة الدنيا، لاحظ الآن أعطيكم ثلاث اشتقاقات. إن قلت أنه من الدنو فعكسه البعد، لاحظ. وإن قلت أن اشتقاقه من الدنو الذي هو السفل فعكسه العلو، فعكسه العلو. وإن قلت أن اشتقاقه من الدناءة فعكسه إيش؟ الرفعة والمكانة العالية العظيمة. إذن هذه ثلاث اشتقاقات تدلك على دناءة الدنيا فعلا. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر إيش وقتها. ذكر والدي رحمه الله، ولا أدري أين قرأ هذه القصة، عن ملك من ملوك الدنيا نظر في أبهة ملكه مع رعيته إلى رجل مسكين يطلقون عليه اسم بهلول، يعني على اصطلاح أخواننا في مصر ها بتاع ربنا، يعني على باب الله، عندنا بالكويت يقول على باب الله، فش درويش، اي درويش، هل الكويت يقولون درويش بعد، مع ان كلمه درويش فارسيه. فشافه الملك قالوا جيبوا هالمسكين هذا خلوه يتنعم اليوم في قصور الملك. راحوا جابوه غسلوه نظفوه طيبوه لبسوه وكلوه نوموه على فراش وثير. فلما اصبح الصباح قال الملك جيبوه لي، جابوه. قال له كيف كانت ليلتك؟ قال ليلة مضت. قال ليلة مضت، تمجنون أنت، كل هذه النعم تقول ليلة مضت؟ قال لوزيره احبسوه اضربوه اسجنوه لين نصبح، حطوه في السجن، جوعوا ضربوا سووا فيه اللي ما حد يسوي فيه أحد. لما أصبح الصباح جابوه، كيف كانت؟ قال ليلة مضت. قال يا أنت مجنون يا حنا مجانين، نعمناك قلت ليلة مضت، عذبناك قلت ليلة مضت. قال يا أيها الملك، إن كنت أنعمتني لله وشكرت الله فهي ليلة مضت لي ولك، وإن كنت أنعمتني رياء وتنعمت ولم أشكر الله فهي علي وعليك، وإن كنت عذبتني وأنت ظالم لي وأنا لم أصبر فهي عليك وعلي، وإن كنت عذبتني وأنت لست ظالما وأنا الظالم فهي لك وليست علي، وإن كنت ظالما وأنا المظلوم فهي لي وليست عليك. هكذا ليالي الدنيا. فقال الملك أنت العاقل ونحن المجاني، ليالي الدنيا تمشي، اللي راكب المرسيدس يعيش، واللي راكب الحمار عزكم الله يعيش. كنت مرة في زيارة في دورة علمية في الصعيد، فرأيت رجل كبير سن من أهل الصعايدة الصحيحين يعني ما شاء الله، كبير سن طاعن يا الله، يمشي عنده كوخ، فلما شافنا أنا كان معنا الشيخ حسام وإذا به يأتي نحو، قلت تفضلوا تفضلوا، قلت له إيش عندك يعني نتفضل عندك؟ من باب المزاح أو أنا والله ما أذكر أنا اللي قلت ولا الشيخ خميس. قال عندي كل الخير، والله كل الخير، كوخ من الخشب اللي هي خشب قصب السكر مسوي له كوخ، يقول عندي كل الخير. قلنا خلنا نجي وبعدين المشايخ قالوا لا ما ندخل مكان ضيق، وحنا ستة كوخ يسأل اثنين بس، والرجل في سعادة ما يعلم بها إلا الله. ها قالوا ما أذكر من قال إيش تجيب لنا؟ قال عندي خيار عندي طماط عندي، يقول انتظروا أروح النيل أجيب لكم سمك أشوي لكم. سبحان الله يا أخي، هذا الرجل عايش في كوخ أسعد من أناس عندهم الملايين. لذلك ليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة، ها تسوءك حقبة وتسر وقتها، ما يمكن سرورها غير دائم ونعيمها غير دائم وشؤمها وحزنها غير دائم. الأنبياء حزنوا وفرحوا، جاعوا وأكلوا وشبعوا، عذبوا وشردوا وطردوا. أين إذن السرور الدائم؟ في الجنة. أين الحزن الدائم؟ في النار. ما يوجد في الدنيا سرور دائم ولا حزن دائم، وإنما الغلبة. ولو أن العاقل، والله الذي لا إله إلا، لو أن العاقل تأمل في حال نفسه لاستيقن أن السرور من الله عليه غالب، وأن الحزن بالنسبة لما عاشه من السرور شيء يسير، فما بالك إذن تفتتن بها. قال وغايتها إذا فكرت فيها، هذا نهاية المرام، غايتها نهاية المرام، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أي ظلك، كظلك مثل ظلك، أو كحلمك إذا حلمته. الإنسان يمشي له ظل طويل ويقول أنا شطولي، بعدين صارت الساعة 9 قصر الظل، صارت الساعة 10 قصر الظل أكثر، صارت الساعة 11:30 ما له ظل. هكذا الدنيا تظنها جميلة، تظنها جميلة وهي رديئة، متى يتبين لك ذاك؟ عند الموت. أو كحلمك إذ حلمت. شلون الدنيا تكون مثل الأحلام؟ سأضرب لكم مثال، كل واحد منا الآن يفكر مع نفسه. كم عمرك الآن؟ فكر مع نفسك، كيف مضى العمر السابق بلذاتها الدنيوية؟ لا تذكر. أحسن واحد فيكم من المتزوجين يقول والله يوم عرسي كان يوم جميل، بس هذا اللي يذكر. يوم ولادة ولدي كان يوم جميل. بعدين اللي عنده بيت يقول يوم اللي استلمت فيه البيت كان يوم جميل. بعدين كل يوم مهاوش مع الزوجة في البيت مسكين. فكر يا أخي فكر، والله تجد هذه كلها كأنها أحلام. الآن مضى عليه 50 سنة، لما أفكر والله الذي لا إله لا أجد اللذة فيما مضى إلا ما كان في طلب العلم، هي اللذة التي إلى الآن إذا تذكرتها أيام طلب العلم، هذه الأيام إذا تذكرتها أحس أن فيه علم، أن فعلا لذة. لذلك الدنيا كحلمك إذ حلمت. والدليل أنك الآن ما أنت قادر تتخيل كل اللي صار مثل الحلم، والله أنا شفت رؤية بس أتذكر بعضها ها ونسيت. هكذا الدنيا. قال سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت. إشارة إلى الحديث الصحيح، الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن في هذه الدنيا حتى يخرج منها نقيا، كما أن أمراء وملوك الدنيا يسجنون الناس لأجل جرمهم وذنوبهم، فإن الله سجن بني آدم في الدنيا لما فعله أبوهم الأول، وهم قد يقول قائل طيب ما ذنب الذرية؟ لعلمه سبحانه أن الذرية تتبع الأباء، وهو الدليل أكبر واقع. فما هو معقول كل واحد إذا أذنب ذنب ينزل من الجنة، كل واحد إذا أذنب ذنب ينزل من الجنة، معقول هذا الكلام؟ ما هو معقول. فنزلهم دفع واحد. فهمتم الحكمة هذه؟ سجنت بها وأنت لها محب. في أحد يحب السجن؟ إلا المجانين أو المستفيدين. مثلا إبليس يحب الدنيا، ليش؟ لأنه مستفيد منها، لأنه يعرف أن الآخرة خلاص عذاب دائم، فهو يرى أن المكان اللي هو فيه أحسن من المكان الذي يصير إليه. فما أحد يحب السجن إلا أحد رجلين، يا مجنون لا عقل له، يا مستفيد يعلم أن الخروج مضرة له. وأنا كنت يوم كنت ألقي محاضرات في السجن، كان بعض المسجونين يحب السجن، أقول لواحد منهم ليش تحب السجن؟ قال أنا إذا طلعت برا معاشي كم؟ قلت له ما أدري. كم كان معاشي؟ كان معاشي 90 دينار. قلت له هني؟ قال أخدم فلان وفلان 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 في السجن، عدد. قال تدري كم معاشي؟ قلت له ما أدري. قال 320 دينار. يقول أشتغل 3 سنوات 4 سنوات يخلص حكمي أروح أسافر، خلاص جمعت الفلوس شبي أنا جاهلي. طيب فلان ليش تحب السجن؟ قال السجن آمن مكان لإدارة الجرائم. أعوذ بالله، هذه مصايب الآن عند الناس. بعض الناس مسجون ليش تحب السجن؟ قال أخاف إذا خرجت يقتلوني. فلاحظوا الآن، لا أحد يحب السجن إلا المستفيد منه. طيب الدنيا سجن المؤمن، المؤمن لا يحب الدنيا إلا بقدر ما يستفيد منها لآخرته. فكيف تحب ما فيه سجنته؟ وهنا أذكر قصة جرت مع الحافظ ابن حجر رحمه الله. كان قاضي القضاة في مصر في زمانه، كان له أبه رحمه الله، كان إذا مشى يمشي معه ناس. فيوم من الأيام اعترض يهودي حمال طريق الحافظ ابن حجر، قال: يا قاضي القضاة، ألستم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: بلى. قال: وأنا يهودي كافر، وأنا في هذا العذاب وفي هذا البؤس، وأنت في هذا النعيم وفي هذه الأبهة؟ قال: نعم، لأن الذي أنا فيه بالنسبة إلى الجنة سجن، والذي أنت فيه بالنسبة إلى النار جنة. فهمتم؟ هذه قضايا مهمة. قال: وتطعمك الطعام، وعن قريب ستطعم منك ما فيه طعمته. الآن الأرض تخرج لنا خضروات، فواكه، حبوب، اللي ناكل، حتى اللحم باتفاق العقلاء نبته من الأرض، لحم الضان، لحم الدجاج. ليش؟ لأن هي نمت مما يخرج من الأرض، ولذلك الرزق كله في دائرة مركبة نهايتها القطر من السماء، في دائرة تكمل بعضها بعضا إلى أن تنتهي الدائرة إلى القطر من السماء. ولذلك قالوا: في السماء رزقكم وما توعدون. وأنت الآن تطعم من هذه الدنيا، من الأرض ومما فيها، وعن قريب ستطعم منك، لأن الميت إن لم يصنه الله عز وجل فإن الميت يصير ذرات، يصير ترابا. ستطعم منك ما فيها طعمته. أين ذهب جسم فلان؟ أين ذهبت جثة فلان؟ صار ذرات رمادا، صار ذرات ترابا، صار ذرات نباتا، ما تدري. وهذه أحد شبه المشركين في إنكارهم البعث. شنو قالوا؟ قال الله عز وجل: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا كنا ترابا، يعني صارت أجسامنا ذرات من التراب، انتشر في الأرض. ذلك رجع بعيد. شلون الذرات ها تجمع؟ وين راحت؟ راحت في النباتات، راحت في الحيوانات، راحت في البر، راحت في البحر، راحت في الهواء. قال الله عز وجل في الرد عليهم وجوابا عن إنكارهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. ذراتك وين راحت؟ الله يعلمها. الحين إذا مات ميت، الأدلة الجنائية شو يقولون؟ يقولون: بس جيبوا لنا شعرة من شعرات هذا الميت نقدر نطلع الدي ان اي ماله. العلم البشري وصل إلى هذه المرحلة أنه من شعرة من شعراته، من عظم من عظامه، يعرف أن هذا الدي ان اي حق منه. فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ستطعم منك ما فيها طعمت وتعراه إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. وهذا من الجناس البليغ في البيتين. لاحظ الآن، يعني قضية طرد وعكس. وتعرى إن لبست بها ثيابا، إن تجملت وتكبرت وتفاخرت باللباس فأنت العاري يوم القيامة، لأن المتكبرين لهم حالة سيئة. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعته. إذا أنت أصبحت زاهدا من الدنيا، زاهدا عن الدنيا، فأنت أول من تكسى يوم القيامة. ولذلك هذه مسألة مهمة. من لو قال لك قائل: من الذين يكسون أولا يوم القيامة من المؤمنين؟ من؟ سؤال وجيه ولا لا؟ من الناس يحشرون حفاة عراة غرلة؟ من أول الناس من المؤمنين كسوة؟ قال العلماء رحمهم الله: أول الناس كسوة يوم القيامة من المؤمنين صنفان، صنفان. الأول من كان يكسو الناس في الدنيا، ينظر إلى المساكين والفقراء فيكسيهم ويلبسهم ويؤويهم ويطعمهم ويرويهم، فيعامله الله الكريم بنفس المعاملة، فيكسى ويروى ويطعم ويؤوى. ليش؟ كان يؤوي، كان يلبس، كان يطعم، كان يروي، فحقه أن يقدم على غيره. وهذه أحد الأسباب التي من أجلها قال من قال من أهل العلم: إن الغني الشاكر فوق الفقير الصابر، لهذه الأسباب. لكن لا يلزم الفوقية، لأن هذه الأسباب أولية في شيء معين، وهو الكسوة والإطعام والإرواء والإيواء. الصنف الثاني قالوا هم الذين زهدوا في الدنيا. وعلى هذا، لو كان الفقير زاهدا في الدنيا وليس الفقر من كسبه، فهذا يعني أنه أول من يكسى. وتشهد كل يوم دفن خل، هنا في البيت ترى، وتعرى إن لبست بها ثيابا، معاني أخرى بلاغية من حيث الكناية. طبعا إحنا ما نقول مجاز، نقول كناية. وتعرى إن لبست بها ثيابا، لأن كل ما الإنسان في الدنيا زاد طمعه زاد عريه عند الناس، صار يتكلمون في عرضه. كل ما خاض الإنسان في الدنيا أكثر، كلما تكلم في عرضه أكثر، فصار كالذي ليس بلابس. وتكسى إن ملابسها خلاته، كلما زهد الناس في الدنيا كلما ازداد الناس سترا وبعدا عن الكلام في عوراته وسوآته. هذه كناية أخرى في البيت. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. سبحان الله، تسمع اليوم الوفيات اليوم، الوفيات اليوم، الوفيات اليوم، وانت في مأمن، كل يوم تشهد وتسمع أن مات فلان ودفن فلان. وتشهد كل يوم دفن خل، وهو الصديق الخليل المخالل الحميم، كأنك لا تراد لما شهدته، وكأنك أنت بينك وبين الموت عهد. يدفن الرجل ويخرج يمسك سيجارته في السيارة، ما مده يطلع من المقبرة ويدخن، كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. سبحان الله العظيم. في تفسير قوله تعالى: هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ذكر بعض المفسرين أن في قوله جل وعلا: وجاءكم النذير، ذكر بعض المفسرين أن ملك الموت إذا جاء عند الإنسان يقول له الإنسان: لما لم تنذرني؟ رعاك الله، لما لم تخبرني؟ قال: بلى، قد أنذرتك. قال: متى؟ قال: ألم يمت قريبك؟ ألم يمت جارك؟ ألم يمت صاحبك؟ هذا إنذار، هذا إنذار واضح. قال: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. وهنا كلمة مشهورة على ألسنة بعض الخطباء وبعض العلماء، لا سيما علماء الاعتزال، أنهم يقولون أن الإنسان خلق لعمارة الأرض. هذا كذب وباطل، فوالله لو أراد الله أن يخلق الإنسان لعمارة الأرض لذكر ذلك في كتابه. الإنسان خلق لعمارة الأرض بالطاعة، وليس لعمارة الأرض بالبنيان. ما خلق الله الإنسان لتشييد الحضارات كما يقولون. ها هم قد ولوا وبقيت حضاراتهم، ما الذي استفادوا؟ هي لهم أو عليهم؟ خلق الله الخلق في هذه الدنيا خليفة عن الأمم السابقة التي عصت وأشركت، وهم الجن على الصحيح من أقوال أهل العلم: إني جاعل في الأرض خليفة. أو خليفة عن الله، بمعنى أنهم يحكمون بما يأمر الله فيه شرعا. هذان هما التفسيران الصحيحة، إما أنهم خلف عن الجن والجن صاروا مشردين في الأرض، وإما أنهم خلفاء الله في تطبيق شرعه. وأما القول بأنهم يعمرون الأرض، الله ما خلق الإنسان لعمارة الأرض ولم تخلق لتعمر، هذه قضية إجماعية عند أهل السنة ما خرجت علينا إلا في هذا العصر، أنهم يقولون الإنسان خلق لعمارة الأرض ولكن لتعبرها. فجد لما خلقت لتعبرها، ها؟ يقول جل وعلا في قوله، يقول جل وعلا في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. على أحد التفسيرين في الآية حتى زرتم، أي حتى صرتم من أهلها زوارا. طيب لماذا قال زرتم؟ قال لأنهم ليسوا بدائمين فيها. فالميت يزار به المقبرة ثم يدفن ثم يبعث. والتفسير الثاني وهو المشهور: حتى زرتم المقابر، يعني حتى عند زيارتكم المقابر التكاثر ألهاكم عن الاتعاظ. تروح تدفن الرجل وتخرج من المقبرة كأن شيء لم يكن. وكلا التفسيرين صحيح. قال: وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. وإن هدمت فزدها أنت هدما. كيف هدمت الأرض أو هدمت الدنيا؟ بأنها لم تقبل عليك، رأيتها لا تقبل عليك، رأيتها كأنك لم تخلق لها، يريد الله بك الخير. كان واحد من عبيد الله يقول: كلما تاجرت خسرت، فعلمت أن الله لم يخلقني للتجارة، وتوجهت إلى العلم فربحت. هذا من توفيق الله لك، أنك إذا رأيت هداما في جهة الدنيا فزدها أنت هدما، ألها عنه، اترك، وحصن أمر دينك ما استطعت. الإنسان أهم ما عليه، واجعل هذه القضية هي قضيتك الأولى ليلا ونهارا، القضية الأولى الأساسية التي تعيش عليها ليلا ونهارا. رقم واحد: لا يكون همك الوظيفي، لا يكون همك مستقبل أولادك، لا، هذه أمور تافهة. يكون همك قضيتك الأولى: إن أصبحت، إن أمسيت، كيف ترضي ربك؟ والله إذا صارت هذه القضية، هي العلماء النفس يقولون للناس يصبحون عندهم ثلاث قضايا رئيسة، الرابعة ما تكون رئيسية، خلاص انتهى. حد الإنسان أن يتحمل يوميا ثلاث قضايا رئيسة، أكثر من ذلك فهي ثانويات. فأنت قضيتك الأولى الرئيسة هي قضية كيف تحصل رضا ربك، الثانية كيف تحصل العلم، الثانية كيف تحصل العلم، الثالثة كيف تطبق ما تعلمت. أمور: شلون تروح الدوام، شلون تجي فلان، شلون تزور فلان، شلون تسوي في عرسك، شلون تسوي في زواجك، هذه أمور ثانوية، اتركها اتركها. ما هي القضايا الثلاث يا عمر؟ رضا الله، طلب العلم. أحسن الله. إذا أصبحت هكذا وأمسيت هكذا ما تمر عليك السنون إلا وأنت مثل ابن باز. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما الذي جعل لك القبول؟ قال كلمة واحدة، ترى حسب ما نقل الشيخ المشايخ، قال: لا أذكر أني عرفت الحق إلا اتبعته، بس، وعملت به، بس. على الصغير والكبير، على الأمير والمأمور، شرع الله عز وجل. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. لماذا إنسان يحزن على الدنيا؟ الدنيا مثل ما قلنا لو شلنا الصخور فوق ظهورنا، لكن في الآخرة الجنة سينسى الإنسان، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة، فيغمس غمسة في النار فينسى نعيم الدنيا، ويؤتى بأبأس رجل. شوف تصور معك في ذهنك أبأس إنسان من يوم البلوغ إلى حين الوفاة، كل أنواع البؤس اجتمع عليه، لكنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له: أي ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك. تنسى. والآن خذ الآن المثال، كل ما مر عليك من المصائب والله نسيتها الآن، هكذا الإنسان. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، نسأل الله الفوز. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمته. ما الذي ينفع الإنسان إذا نال الدنيا الفانية؟ كل من عليها فان، إما أن تتركها فتموت أو تتركك وتنتقل إلى غيرك، هذا حال الدنيا. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني، من الفاني الجار والمجرور المتعلق بالضمير منها، إذا الباقي حرمت، الباقي أي الآخرة الجنة حرمت، نعوذ بالله من حرمان الجنة. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. الضحك مع السفهاء سبب للندامة، لهذا قال جل وعلا: ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال جل وعلا، انتبه اعمل بهذا، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. والسفهاء شأنهم اللغو. وقال جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذن لا ينبغي أن تكون مع السفهاء. والسفيه، من هو السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف الديني، يسمى سفيها. وأهل الدنيا ربما يتوسعون في إطلاق السفيه، لذلك قال جل وعلا عن المنافقين: ألا إنهم هم السفهاء. لماذا أتى بضمير الفصل بين المبتدا والخبر؟ لحصر السفاهة فيه. فأسفه السفهاء، أسفه السفهاء هم المنافقون ثم المشركون. لو قال لك قائل: لماذا سمى الله عز وجل الشرك سفها؟ لأنه ما يوجد أسفه من الشرك، تصرف ديني لا يقبل، لا تقبله الحيوانات، الحيوانات لا تعبد بعضها بعضا، صح ولا لا؟ كيف هؤلاء بشر يعبدوا بعضهم بعضا، بل يعبدون الجمادات، يعبدون النجوم والكواكب، كيف يعبدون الأولياء والصالحين؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال. قال: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ولهذا كان بعض الزهاد ومنهم ابن الجوزي يقول: من طال ضحكه في الدنيا طال بكاؤه في الآخرة، ومن طال بكاؤه في الدنيا طال سروره وفرحه في الآخرة. ومصداقه في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أو لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي زيادة عند غير البخاري: ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله. قال: ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. من استفهام إنكار، بمعنى ليس أحد لك أن يجلب لك السرور. الباء الجار والمجرور متعلق بالفعل يجلب، ومن يجلب لك بالسرور، ومن لك بالسرور وأنت رهن، أي أنت مرهون. هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذه قاعدة أن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول. وأنت رهن أي مرهون، وما تدري أتفدى أم غللت. أنت كيف الآن أنت تفرح وأنت يداك مغلولتان، لا تدري هل أنت يقال عنك حر أو يقال عنك عبد معذب في النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فموبقها. شوفوا هذا حديث عظيم. وما من إنسان يصبح إلا وهو يسعى إلى أحد أمرين، إما إلى فكاك نفسه وإما إلى إيسار نفسه، ما يوجد ثالث. ترى كل يوم تصبح إما أن تسعى إلى فكاك نفسك وإما أن تسعى إلى إيسار نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو، كل، ما في أحد. قال: وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سأل. هنا لابد أن ندرك أن الخلاص من الدنيا لا يتأتى، والزهد في الدنيا لا يتأتى هكذا. كيف نأتي بالزهد؟ هذه مسألة مهمة. الزهد يتأتى بعدة أمور. أولا، هذه مهمة تكتبوها، أولا معرفة دناءة الدنيا، معرفة دناءة الدنيا، دناءة الدنيا. ثانيا معرفة تقلب أحوالها، معرفة تقلب أحواله. ملك يصبح مسجونا، مسجون يصبح ملكا. ما رأيتم هذا؟ ما سمعتم بهذا؟ هذا تقلب إيش؟ أحوالها وعدم استقرارها. ثالثا أن المتنعم فيها مسؤول، والمتخفف، أن المتنعم فيها مسؤول والمتخفف منها مبرور. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. أي الأعوام؟ أعوامنا ولا أعوام الله؟ الله أعلم. طيب هذه عجيبة، 500 عام والأغنياء في الحساب. 500 عام. كم ذكرنا؟ كم؟ 3 بس. طيب زيدوا. الرابع دعاء الله عز وجل، التوفيق والسداد والزهد في الدنيا. 4 الانشغال بالعلم. 5 الانشغال بالطاعة. طيب: وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألته. دائما تصبح تسأل الله السداد والتوفيق. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. وهذا النداء نداء ذنون، هو يونس عليه السلام. وسمي يونس ابن متى، سمي بالنون لأنه صاحب الحوت، والنون عند العرب اسم للسمك. النون عند العرب اسم لعموم السمك، والحوت نوع من الأسماك. ودعاء ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا كما قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية: من أعظم الأدعية، لأنه يتضمن اعترافا وطلبا، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت. الذي يلازم يوشك أن يفتح له. أنت حين تروح عند باب أحد الناس، طق الباب مرة ما حد فتح لك، مرة ثانية ما حد فتح لك، مرة ثالثة فتح لك، قال لك أبوي مشغول، صك الباب وجهك، طق الباب مرة ثانية، جاك قال لك يا أخي أقول لك مشغول، ما يخالف روح قل له ترى فلان أبي ضروري، راح وجاك قال أنا مشغول، طق الباب مرة خامسة، يعني ما دمت أنت مصر لازم يفتح لك الباب. هذا ابن آدم هكذا، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى إذا رأك ساجدا راكعا عابدا سائلا لازمت بابه قرعا؟ أتظن أنه لا يفتح؟ لا والله، سيفتح بابه لك إن قرأت. قال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. هذه قاعدة مضطردة، أن الإنسان الذي يذكر الله كثيرا يرفع الله ذكره كثيرا، الذي يذكر الله كثيرا يرفع الله ذكره كثيرا. وأسباب الرفعة كثيرة، منها ذكر الله عز وجل، ومنها أسباب الرفعة، أسباب الرفعة كثيرة، ومنها ذكر الله عز وجل، ثانيا العمل بالسنة، ثالثا نشر السنة، نشر السنة، رابعا السير على منهج السلف. هذه أربعة أسباب من شأنها أن يرفع الله عز وجل بها ذكر العبد. قال: واكثر ذكره في الأرض دأبا، والدؤوب يعني متواصل، دأبا يعني متواصلا، لتذكر في السماء إذا ذكرته. في السماء بمعنى العلو، لتذكر في العلو إذا ذكرته. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ، الآن نحن نذكر الله في ملأ، قال: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ما أكرمه سبحانه وتعالى، ما أجوده. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.